إن الحمد لله نحمده على ما وفق من الطاعة وذاد عنه من المعصية، ونسأله لمنته تماما وبحبله اعتصاما، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الدين كما نسأله المعافاة في البدن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وإيقان وصدق وإذعان، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأبرار العباد الأطهار وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. ثم اعلموا أن ما أنتم في هذه الدنيا غرض تتناضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر. وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؟ ألا فلا يستوحشن أحد في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، ومن سلك الطريق الواضح دون فتور أو ملل ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. أيها الناس، إن شعور المسلم بالاستبشار والغبطة حينما يرى إقبال الناس على الله في رمضان، وما يقلبه من بصره هنا وهناك تجاه أوجه البر والإحسان لدى الكثيرين من أهل الإسلام، ليأخذ العجب بلبه كل مأخذ، ولربما غلب السرور مآقي المترقب فهتن دمع الفرح والإعجاب لما يرى ويشاهد. إلا أن العيد وما يعقبه ليصدق ذلك الظن أو يكذبه، ومن ثم ينكص المعجب وتشخص أحداقه لما يرى من مظاهر التراجع والكسل والفتور، ومن ثم يوقن أنه إنما كان مستسمنا ذا ورم. وما يشاهده المرء في الأعياد في أقطار شتى من الفرح اللامشروع وتجاوز حدود الاعتدال فيه على هيئة وصورة تنفيان كونهم من الخائفين على رد الأعمال الصالحة أو من الشاكرين لبلوغ هذا العيد الذي أكرمهم الله به. ومن ثم فإن الحال على ما ذكر كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأن النفس البشرية لو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت المزاحمة بما يسخطه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ولو أنهم أحبوا الطاعة لما تخلوا عنها طرفة عين، وقديما قيل من عشق طريق اليمن لم يلتفت إلى الشام. ألا فاعلموا يا رعاكم الله أن من قارب الفتور والكسل بعد عنه النصب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح أو التسلية وكل إلى نفسه. وإن من أحق الأشياء بالضبط والقهر والأطر على العبادة والاستقامة أطرى هي نفسك التي بين جنبيك، فإياك أيها المسلم أن تغتر بعزمك على ترك الهوى في رمضان مقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مكايد فكم من صنديد في غبار الحرب أغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حفظك الله حمزة مع وحشي رضي الله تعالى عنهما. من تعود الفتور والكسل أو مال إلى الدعة والراحة فقد فقد الراحة. وقد قيل في الحكمة: إن أردت ألا تتعب فاتعب لألا تتعب. ولا أدل على ذلك من وصية الباري جل وعلا لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: فإذا فرغت فانصب. لأن من كسل لم يؤدي حقا، ومن ضجر لم يصبر على الحق، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وليس في سياط التأديب للنفس أجود من سوط عزم وإلا ونت وأبت، لأن فساد الأمر في التردد. والنفس عباد الله من أعجب الأشياء مجاهدة، لأن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وآخرين بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا ما فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، لأن تفقد النفس حياة والإغفال عنها لون من ألوان القتل صبرا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إن الحياة الدنيا لا تخلو من عقوبة، ومن عاش لم يخلو من المصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة. وإن من أعظم العقوبات عباد الله عدم إحساس المعاقب بها، بل وأدهى من ذلك وأمر السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالتقصير بعد التمام، أو التمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة، ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج لوجد خفي العقوبة الرئيس، وهو سلب حلاوة المناجاة أو لذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، فأخلق بمدمن القرع منهم للأبواب أن يلج، لأنهم تغلبوا على طباعهم ذات الجوادب الكثيرة. ولذا فليس العجب أن يغلب الطبع، وإنما العجب أن يغلب. لقد خلق الإنسان في كبد، والمرء كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. وإن من أعظم ما يعين النفس المسلمة على دوام الطاعة ألا تحمل من الأمر ما لا تطيق، بل لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، والطريق الشاق ينبغي أن يقطع بألطف ممكن. ولا شك أن الرواحل إذا تعبت نهض الحادي ينشدها، ولذا فإن أخذ الراحة للجد جد، وغوص البحار في طلب الدر صعود. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فليداوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليستمع إلى قوله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، رواه أحمد. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كثيرون هم أولئك الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد والتكاليف، وهم كذلك يتساقطون أعياء خلف صفوف الجادين من عباد الله، يتخللونها ضعافا مسترخين، يخذلون أنفسهم في ساعات الشدة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، إن هناك ضعفا في البشر ولا يملك الناس أن يتخلصوا منه، وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، ولكن المطلوب أن يتمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله في كل حين وآن، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة وأسرة وإعلاما من الثوابت التي لا تتغير ولا تخدع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما أنها تمنعهم في الوقت نفسه بإذن الله من التساقط، وتحرسهم من الفترة بعد الشرة مهما قلت ما دامت على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. ولا جرم أن نشير هاهنا إلى أن التحرر من الغلو والتشدد لا يعني الترك والإهمال، بل يعني التوسط والاعتدال، مع محافظة المرء على ما اعتاده من عمل أو التزام في السلوك العام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. إن الإنهماك المستمر في العبادة والإغلاق على حقوق النفس والأهلين يعد إفراطا مذموما ليس من هدي سيد المرسلين وأعبد الناس لرب العالمين، بل هكونه سببا في التراجع والنكوص. كما أن الأمر في الوقت نفسه إن كان تقاصرا عن العبادة أو انشغالا عنها أو تركا للحبل على الغارب مجانبة للتصحيح أو الارتقاء بالحال على ما يريده الله ورسوله يعد تفريطا ممقوتا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وبمثل ذلك تضيع المجتمعات المسلمة بين إفراط وتفريط ناشئين عن جهل وضلال، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. ولفظ الإفراط والتفريط عباد الله لم يأتي في القرآن على سبيل المدح إلا في نفيه عن كل صالح أو مصلح. يقول جل شأنه عن الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عن موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ويقول سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويقول جل وعلا عن أهل النار: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال جل شأنه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمراد هنا عباد الله أن يتماسك المرء المسلم والمجتمعات المسلمة فيكون لهم من صلابة عودهم الإسلامي وحسه ما يحول بينهم وبين الفتور والضعف أو التراجع عن الدين أو التخاذل عنه، وإذا ما بدت هفوة أو غفلة سارعوا بالتيقظ ومعاودة التمسك والاستجابة لكل ناصح مشفق. وهذا هو التوسط المحمود الذي اختصت به الأمة من بين سائر الأمم، فلا هو في الدنيا مضيع النصيبة ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والطغيان هنا هو ما تجاوز الحد في الأخذ أو الترك. أيها المسلمون، كثيرا ما يناجي المرء نفسه ماذا وكم عملت، وقليلا ما يسائل نفسه ويبلوها كيف كان عملي وما مدى قربه أو بعده من الله، وما درجة المداومة عليه وعدم الفتور عنه أو الإعياء بحمله. وما ذاك عباد الله إلا من جهل المرء بنفسه وتقصيره في معرفة حقيقة العبادة التي يريد الله منه في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كرات ومرات ليعودان في المرد بإذن الله إلى القلب، فهو أكثر الجوارح تقلبا في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن. رواه أحمد. ولأجل ذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسئل عن ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. رواه أحمد والترمذي. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. إن استدامة الطاعة والمداومة على الأعمال الصالحة لهي في الحقيقة من عوامل الثبات على دين الله وشرعته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا وإن ترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء من قبل خالقه ومولاه لأمر يحتاج إلى ترويض ومجاهدة، إلى ترويض ومجاهدة من أجل الحصول على العاقبة الحميدة وحسن المغبة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والتثبيت عباد الله يكون في الحياة الدنيا على الخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يكون تثبيتا في البرزخ وعند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم إنا نسألك الثبات قبل الممات، والإرشاد إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وإلهامنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد من يشكر النعمة ويخشى النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معلمنا الكتاب والحكمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي النجابة والفطنة. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين وتوبوا إلى ربكم تفلحوا، تمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فيا أهل التوبة استيقظوا، ولا ترجعوا بعد رمضان إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لا للرجال. وعليكم بالصبر على مرارة الفطام لتعتاضوا عن لذة الهوى، لتعتاضوا عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في قلوبكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من كذا ذنب قبلها، النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. فسألوا الله الثبات، فسألوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضرورة الإسلام وشرته، ولكل عمل شرة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد فنعم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون. رواه أحمد والطبراني. ومعنى الحديث عباد الله أن لكل عمل قوة وشدة يتبعها فتور وكسل، ولكن الناس يختلفون في هذا الفتور، فمنهم من يبقي على السنة والمحافظة عليها ولو كانت قليلة، ومنهم من يدعها ويتجاوزها إلى ما يغضب الله. وبنحو هذا يقول ابن القيم رحمه الله: تخلل الفترات للعباد أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. رواه الترمذي. ولقد بكى ابن مسعود رضي الله عنه في مرض موته فسئل عن ذلك فقال: إنما أبكي لأنه أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.